إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الثاني في شرح سلم الوصول من علم الأصول للشيخ الحكمي رحمه الله تعالى، والمتوفى 77 و300 بعد الألف من الهجرة. وصلنا إلى قوله رحمه الله: وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل. وبعد هذا يعني بعد الميثاقين الأولين، الميثاق الأزلي في عالم الذر والميثاق الفطري عند الولادة. فبعد أن أخذ الله تبارك وتعالى الميثاق على العباد بتوحيده، بعد هذا رسله قد أرسل، يعني أرسل إليهم رسله. وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل، يعني أنزل الكتاب بالحق. فعلاوة على إرسال الرسل أنزل الله تبارك وتعالى معهم كتبا تشتمل على الحق، وبالحق الكتاب أنزل. لماذا أرسل الله تبارك وتعالى الرسل؟ لكي بذا العهد يذكروهم، لكي بذا يعني بهذا، يعني لكي يذكروهم بهذا العهد. فمهمة الرسل ليست كثرة الكلام والمجادلات والمناظرات، وإنما مهمتهم التذكير، لأن الناس مفطورون على توحيد الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل نبيه: فذكر إنما أنت مذكر. لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم. لو قدم الشيخ التبشير على الإنذار لكان أولى، لأن الله تبارك وتعالى قدمه فقال سبحانه: رسلا مبشرين ومنذرين. وأيضا لو قدم التبشير على الإنذار ها هنا لكان أقرب في النظم: لكي بذا العهد يذكروهم ويبشرهم وينذروهم. فهذه هي مهمة الرسل، مهمة الرسل التبشير والإنذار، التبشير لمن اتبع الحق والإنذار لمن حاد عنه، كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل. فإذا مهمة الرسل ثلاثة: إنذار وتبشير وإقامة للحجة، كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل. قال الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق. يعني من يصدق الرسل بلا شقاق بلا مخالفة فاشترط مع التصديق يعني عدم المشاقة، تصديق واتباع، تصديق واتباع. فهذا هو واجبنا تجاه الرسل، أن نصدقهم وأن نتبعهم، ولا يكفي مجرد التصديق، لأن فرعون كان مصدقا. قال الله عز وجل عن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فإذا لا بد من التصديق والاتباع. كثير من المسلمين يصدقون برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الكثير منهم يخالفه ولا يتبعه. فلا بد من التصديق والاتباع. فمن يصدقهم بلا شقاق، يعني يصدقهم ويتبعهم لا يشاققهم، لا يكون في شق، والرسول صلى الله عليه وسلم في شق آخر. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق، يعني الميثاق ليش؟ الذري الذي أخذ عليه في عالم الذر. فالذي يصدق الرسل يكون وفى بالميثاق الأول، والذي لا يصدقهم ولا يتبعهم لم يكن موفيا به ولم ينفعه. وذاك ناج من عذاب النار، يعني المصدق بلا شقاق هذا ينجو من عذاب النار. وذلك الوارث عقب الدار. نعم، وهذه هي غاية الغايات ومنتهى المطالب والإرادات، إن الإنسان ينجو من النار ويدخل الجنة. قال الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وذاك ناج من عذاب النار وذلك الوارث عقب الدار. عقب الدار يعني الجنة، كما قال سبحانه: لهم عقب الدار، أولئك لهم عقب الدار. عقب يعني عاقبة ومنتهى، عاقبة ومنتهى. فهذه الدنيا لها عاقبة، لها نهاية، إما عقب الدار وإما عقب النار. عقب الدار، الدار هي الجنة. قال: ومن بهم وبالكتاب كذب، يعني من بالرسل وبالكتاب الذي نزل عليهم. طبعا الكتاب ها هنا اسم جنس يعم جميع الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى على رسله. ومن بهم وبالكتاب كذب ولازم الإعراض عنهم. نلاحظ كذب في مقابل إيش؟ ها؟ يصدقهم. طيب، ولازم الإعراض هذا في مقابل بلا إيش؟ بلا شقاق. ومن بهم وبالكتاب كذب ولازم الإعراض، كذب بقلبه وأعرض ببدنه بجوارحه، يعني لم يصدق ولم ينقد. فإن الإسلام كلمتان: إقرار وانقياد. إقرار يعني تصديق بالقلب وباللسان، وانقياد بالجوارح وبالقلب وباللسان. ومن بهم وبالكتاب كذب ولازم الإعراض عنهم والإباء. الإباء يعني الإباء، والإباء هو الاستكبار، الإباء هو الاستكبار. فأعرض عنهم ببدنه واستكبر عليهم بقلبه، ولازم الإعراض عنهم والإباء. فذاك ناقض كلا العهدين، فنقد العهد الأول ونقد العهد الثاني وهو عهد الرسل. فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين، في دار الدنيا وفي دار الآخرة. فيخزيه الله تبارك وتعالى بسبب تكذيبه لرسله والإعراض عنهم. ثم قال رحمه الله: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. فإذا اثنا عشر بيتا هذه مقدمة، لما قال أبدأ بسم الله مستعينا إلى قال فقلت ما عزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي، فهذه مقدمة. ثم ذكر أحد عشر بيتا في بيان المواثيق، في بيان المواثيق، وأن الله تبارك وتعالى خلق العباد من أجل عبادته وأخذ الميثاق عليهم بذلك، وهم في ظهر أبيهم آدم، ثم فطرهم على التوحيد، ثم أرسل إليهم الرسل بالتوحيد. ثم بعد ذلك يتكلم عن التوحيد وأنواعه في 55 بيتا. فاعتنى رحمه الله بالتوحيد وبأقسامه، لأن هذا أول واجب على العباد، فإن الله تبارك وتعالى أوجب على عباده واجبات وافترض عليهم يعني فرائض، وأول ذلك توحيد الله تبارك وتعالى. توحيد الله تبارك وتعالى كما سنعرف أنه ينقسم قسمين: توحيد علمي وتوحيد عملي. أما التوحيد العلمي فهو يتعلق بالله عز وجل، فتوحدين الله تعالى علما. كيف يعني توحدين الله عز وجل علما؟ بأنه سبحانه هو الرب، لا رب غيره، لا رب غيره، لا خالق غيره، لا مدبر للأمر غيره، لا رازق غيره، هو الذي يحيي ويميت، هو السميع، هو البصير. فهذا توحيد علمي. توحيد علمي يعني يتعلق بالله تبارك وتعالى، وهو الذي يسمى توحيد الربوبية والأسماء والصفات. ما هي الربوبية؟ الربوبية أفعال الله تعالى. فالنوع الأول من التوحيد الذي يسمى توحيدا علميا أن نوحد الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله. فهو سبحانه الخالق، لا خالق غيره. طيب، هو سبحانه وتعالى السميع، طيب هناك أيضا في الإنسان أيضا يسمى سميع، لكن نوحد الله عز وجل في هذه الصفة بأنه ليس كمثله شيء، سمعه سبحانه في غاية الكمال لا نقص فيه. فالمخلوق وإن وصف بالسمع وغيره من الصفات إلا أنها ناقصة. فإذا التوحيد العلمي الذي يسمى توحيد المعرفة والإثبات، والذي يسمى التوحيد الخبري لأن الله عز وجل أخبر به، هو ما يتعلق بالله تعالى. وأما النوع الثاني من التوحيد فهو التوحيد العملي، ومعناه أن توحد الله تعالى بأعمالك وأفعالك أنت. فالتوحيد العملي يتعلق بالعبد، والتوحيد العلمي يتعلق بالمعبود سبحانه وتعالى. التوحيد العملي لا تصرفي شيئا من عملك إلا لله تبارك وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فإذا نحن نكرر هذا ونعيده، لأنهم يعني يقولون أن هذه الدورة يعني ما أدري للمبتدئات، إن شاء الله يكون في كنا من هي على علم، لكن هذا نوع التوحيد. التوحيد ينقسم إلى قسمين. القسم الأول هو التوحيد العلمي أو الخبري أو الاعتقادي، لأنه عبارة عن علوم، علوم يعتقدها الإنسان، وهو يتعلق بالله تعالى، توحيد الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله. عندما نقول بأفعاله يعني الربوبية. وبعضهم يقسم هذا القسم إلى نوعين، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والإيش والصفات. على كل حال سواء كانت القسمة ثنائية أو ثلاثية، فهناك نوع من التوحيد يتعلق بالله تعالى بأسماء وصفاته وأفعاله، والتوحيد الآخر يتعلق بأفعال العباد. فلا تصرف أفعال العباد وأعمالهم وعبادتهم إلا لله تبارك وتعالى. النوع الثاني هذا الذي هو التوحيد العملي يسمى أيضا التوحيد الطلبي، لأنك لا تطلبين إلا الله، أو القصدي لأنك لا تقصدين إلا الله عز وجل، أو الإرادي لأنك لا تريدين إلا الله عز وجل. فالنوع الأول التوحيد العلمي الخبر الاعتقادي، والنوع الثاني التوحيد العملي الطلبي القصدي الإرادي. يقول رحمه الله: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. فهذا أول واجب، أول واجب أن نعرف الله تبارك وتعالى بإيش؟ بتوحيده. بعض الناس عندما يتكلم عن التوحيد يذكر مثلا أن الله تعالى خلق السماوات والأرض، ثم يتوسع في أن السماوات بها وبها، وأن الأرض فيها وفيها. صحيح، هذا كله من خلق الله تبارك وتعالى، لكن يقف عند هذا. نقول الكفار كانوا يعرفون هذا النوع من التوحيد، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. فنجد الآن يعني بعض الناس عندما يتكلم عن التوحيد يقول: أن تعلم أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر للأمر. طيب وبعدين؟ بعد أن أعرف هذا أصرف شيئا من عبادتي لغيره؟ إذن ما استفدت شيئا. فالنوع الأول الذي هو توحيد الربوبية الكفار كانوا يعرفونه، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. بل هناك آية أبلغ من هذا في سورة يونس، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون إيش؟ سيقولون الله. إذن هم يعترفون بهذا ليش؟ بهذا النوع، لكن كانوا يعبدون آلهة أخرى مع الله عز وجل. إذن هم عفوا بس أي سؤال سجل. فإذن هم ما استفادوا من معرفتهم الأولى؟ نحن نستفيد من معرفة توحيد الربوبية في توحيد الله تبارك وتعالى بأفعالنا وأعمالنا وعبادتنا. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ يريد أن يبين لماذا كان أول واجب على العبيد هو التوحيد. قال إذ هو من كل الأوامر أعظم، فأعظم أمر أمر الله تبارك وتعالى به هو ليش؟ هو التوحيد. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم يأتي بعد ذلك الأوامر الأخرى، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إلى غير ذلك من الأوامر. فنجد مثلا هذا في سورة النساء، الوصايا التي في سورة النساء، أول أمر واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. عندما أيضا آيات وصايا في سورة الإسراء، أول ما افتتح الله عز وجل هذه الوصايا افتتحها بماذا؟ بالتوحيد. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ثم قال وبالوالدين إحسانا. في سورة الأنعام أيضا موضع فيه وصايا 10، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. فهذا أعظم الأوامر على الإطلاق. فكما أن التوحيد أعظم الأوامر، فالشرك هو أعظم المناهي، إذ هو من كل الأوامر أعظم. وهو نوعان، يعني التوحيد أيا أداة نداء بمعنى يا، وهو نوعان أيا من يفهم، يعني وهو نوعان يا من يفهم. ثم ذكر النوع الأول، النوع الأول إثبات ذات الرب جل وعلا. فالنوع الأول اللي هو توحيد المعرفة والإثبات، التوحيد العلمي، أول شيء إثبات ذات الرب تبارك وتعالى، خلافا للملاحدة. الملاحدة الذين يقولون ما في إله، ما في خالق للكون. إثبات ذات الرب جل وعلا، فالله عز وجل موجود وله ذات لا كالذوات، وصفات لا كالصفات. إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه، هذا معطوف على إيش؟ على ذات، مع حذف أداة العطف التقدير، إثبات ذات الرب وأسمائه، لكنه حذف الواو، وحذف واو العطف جائز. الذي يقول مثلا أكلت اليوم كذا وكذا وكذا، يمكن أن يحذف واو الإيش؟ واو العطف. إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه، يعني وإثبات أسمائه، أسمائه الحسنى، صفاته، يعني وإثبات صفاته. فإذن هذا هو توحيد المعرفة والإثبات، أن نثبت ذات الله عز وجل وأسماءه وصفاته، وأيضا وأفعاله كما سيأتي. إثبات الذات، الأسماء، الصفات، الأفعال. احفظنا هذا: إثبات الذات، الأسماء، الصفات، الأفعال، كل ما يتعلق بالله تبارك وتعالى الاعتقاد الصحيح فيه داخل في النوع الأول من التوحيد، وهو توحيد المعرفة والإثبات. إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى، صفاته العلى. فهو سبحانه له الأسماء الحسنى، فأسماؤه كلها حسنى، وصفاته كلها عليا. وحظ الإنسان من دين الإسلام على قدر معرفته بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله. لماذا؟ لأن هذه المعرفة هي التي ينبني عليها النوع الثاني من أنواع التوحيد. فرق شاسع بين إنسان يصلي لله الذي من صفته كذا وكذا 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 وكذا، وبين إنسان آخر يصلي لله وهو يعرفه معرفة إجمالية. فهناك فرق بين معرفة الله المعرفة الإجمالية، وبين معرفته سبحانه المعرفة التفصيلية. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. يعني على قدر معرفته بالله عز وجل. إيش معنى أحصاها؟ أحصاها ليس مجرد الحفظ، وإنما يحفظها ويعرف معانيها ويعبد الله تبارك وتعالى بمقتضاها، يحفظها ويعرف معانيها ويعبد الله تعالى بمقتضاها. نأخذ مثلا اسم الجبار، فنحفظ هذا الاسم. طيب إيش معنى هذا الاسم؟ فيه ثلاثة معاني. شوف الآن، ثلاثة معاني. في واحد ما يعرف إلا معنى واحدا، فكلما ازداد الإنسان من المعرفة بالأسماء والصفات كلما كان حظه أكثر من هذا الدين. فمثلا الجبار الذي قالت يجبر الخاطر، يجبر المكسور، إنسان مكسور محزون، فالله عز وجل يجبر كسره ويخفف عنه همه وحزنه. هذا معنى. هناك معنى آخر، الجبار بمعنى العظيم، والعرب تقول نخلة إيش؟ جبارة. نخلة جبارة يعني عظيمة طويلة. فهذا معنى آخر. معنى ثالث، الجبار الذي جبر العباد على ما أراد، فلا مشيئة لهم في هذا الكون إلا بعد إيش؟ مشيئته سبحانه وتعالى. فإذا بنعرف الأسماء الحسنى ونعرف معانيها ونتعبد الله عز وجل بمقتضاها. فهذا الاسم مثلا كيف نعبد الله عز وجل به؟ إذا أصابك هم أو حزن فتعتقدين اعتقادا جازما أنه لا يفرجه إلا رب العالمين. نعم، إذا رأيت مخلوقا عظيما في هذه الدنيا، فالله تبارك وتعالى أعظم شيء، أعظم شيء. إذا رأيت عظم السماوات السبع، عظم الأراضين، إذا عرفت مثلا عظم جبريل عليه السلام لما راه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هابطا وقد سد الأفق، يعني سد ما يرى الإنسان، وله 600 جناح، فهو مخلوق عظيم. الله تبارك وتعالى أعظم شيء. وهكذا إذا رأينا مثلا إنسان يعني متجبر في هذا الكون ويظلم الناس ويتسلط عليه، فنعتقد اعتقادا جازما أنه ما فعل هذا إلا بإيش؟ إلا بمشيئة الله وإذن الله، ولو شاء الله تبارك وتعالى لكسره ومنعه. وهكذا أسمائه الحسنى صفاته العلى، وقد اعتنى أئمة الإسلام بالأسماء الحسنى. ومن المصنفات المفيدة النافعة في هذا مصنف للشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله الأسماء الحسنى، فيعني تناول هذه الأسماء بالشرح والبيان، وكيف نعبد الله تبارك وتعالى بمقتضاها. فنحرص على اقتناء هذا الكتاب أسمائه الحسنى صفاته العلى. وإيش الفرق بين الأسماء والصفات؟ نقول الصفات أوسع من الأسماء، فقد يكون لله تبارك وتعالى صفة لكن لا يشتق منها إيش؟ اسم. فباب الأسماء أضيق من باب الإيش؟ من باب الصفات. فكل اسم صفة، كل اسم نستفيد منه صفة، لكن ليس كل صفة نستفيد منها إيش؟ اسما. طيب، عندنا باب ثالث وهو باب الإخبار، الإخبار عن الله عز وجل. فقد نخبر عن الله عز وجل ولا يكون هذا لا اسما ولا إيش ولا صفة، لا اسما ولا صفة. نعم، كما مثلا في القرآن ويمكرون ويمكر الله، يمكر الله، فهذا خبر عن الله عز وجل أنه إيش؟ أنه يمكر بالماكرين. لكن هل نستفيد من هذا الخبر اسما فنقول من أسماء الله الماكر؟ لا. طيب، هل نستفيد من هذا صفة أن الله عز وجل له صفة المكر دوما؟ لا، وإنما له صفة المكر مع الإيش؟ مع الماكرين، يعني صفة مقيدة. فالمهم أنها ثلاثة أبواب، يعني ثلاث دوائر: دائرة الأسماء أصغر من دائرة الصفات، أصغر من دائرة الإيش؟ الأخبار عن الله تبارك وتعالى. إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى صفاته العلى. ثم قال: وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور. طبعا الكلام عن الأسماء والصفات يعني طويل، لكن هذا الذي ذكرناه يعني يكفينا. ويمكن أن ننبه على أيضا بعض الأمور المتعلقة بالأسماء والصفات، فمنها مثلا أن أسماء الله تعالى ليست منحصرة، فيقول قائل: أنت الآن ذكرت حديث إن لله 99 اسما. نقول: هذه 99 مخبر عنها بأن من أحصاها دخل الجنة، ولا ينفي أن هناك أسماء غيرها. والدليل على هذا حديث كشف الكرب والهم: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فالأسماء غير منحصرة. وذكرنا لكنا الفرق بين الأسماء والصفات والإخبار. طيب، نذكر أيضا شيء مهم يتعلق بالأسماء والصفات لكنه دقيق يحتاج انتباها، وهو ماذا؟ دلالة الأسماء الحسنى. دلالة الأسماء الحسنى. دلالة الأسماء الحسنى على ثلاثة أنواع: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة لزوم. وبالمثال يتضح المقام. إيش معنى أولا دلالة المطابقة؟ دلالة المطابقة دلالة اللفظ على كل معناه. لا بد من كتاب. دلالة المطابقة دلالة اللفظ على كل معناه. يعني مثلا لفظ بيت، عندما أقول دلالة لفظ البيت دلالة مطابقة، يدل على ماذا؟ يدل على كل شيء في البيت: الغرف، المطبخ، الصالات، الحمامات، الفناء الذي أمام البيت، السور الذي على البيت. دلالة اللفظ على كل معنى. طيب، دلالة التضمن دلالة اللفظ على بعض معنى. دلالة اللفظ على بعض معنى. فلفظ بيت يدل مثلا على ماذا؟ يدل على الفناء، ففناء البيت يطلق عليه بيت، لكن بدلالة ليش؟ التضمن، يعني أن اللفظ يتضمن هذا الجزء. دلالة اللفظ على بعض معناه أو على جزء معناه. طيب، دلالة الالتزام. دلالة الالتزام أو اللزوم ما يلزم من هذا المعنى. فمثلا لفظ البيت هذا يلزم منه مثلا أن فيه سكانا، ويلزم منه أن له بانيا. طالما عندي بيت فيلزم من هذا أن يكون في واحد بنى البيت، وهكذا. فهذه دلالة ليش؟ دلالة الألفاظ عموما. الألفاظ عموما دلالة مطابقة وتضمن والتزام. نريد أن نطبق هذا على الأسماء الحسنى. إذا أخذنا مثلا اسم الله العليم، اسم الله العليم، هذا الاسم يدل بدلالة المطابقة على ماذا؟ على الله، وإيش كمان؟ وعلى صفة العلم، لأننا قلنا دلالة المطابقة دلالة اللفظ على إيش؟ على كل معنى. فالعليم يدل على الله عز وجل وعلى علمه. طيب، إذا قلنا اسم العليم يدل على علم الله عز وجل، هذه دلالة إيش؟ لا، تضمن، لأنها بعض المعنى. فالعليم يدل على الله عز وجل وحده بدلالة التضمن، ويدل على صفة العلم وحدها بدلالة التضمن، ويدل على الله وعلى صفة العلم معا بدلالة الإيش؟ المطابقة. طيب، مثلا إذا قلنا هذا الاسم يدل على رحمة الله عز وجل، أي دلالة هذه؟ دلالة الالتزام. ليش؟ هو سبحانه يعلم ذنوب العباد ومعاصي العباد ومطلع عليها، ومع ذلك يمهلهم. أفلا يدل هذا على رحمته سبحانه وعلى حلمه؟ وهكذا. فإذا الأسماء الحسنى تدل بدلالة المطابقة وبدلالة التضمن وبدلالة الالتزام. طيب، عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات تقوم على أصل مهم، وهو ماذا؟ إثبات بلا تعطيل ولا تمثيل ونفي نعم بلا إثبات نعم إثبات بلا تكييف ولا تمثيل إثبات بلا تكييف ولا تمثيل يعني نثبت لله عز وجل مثلا الصفة لكن لا نقول أنها مثل صفة العباد ولا نثبت لها كيفية لا نعلمها إثبات بلا تكييف يعني كيفية يعني بلا تكييف ولا تمثيل ونفي بلا تحريف ولا إيش ولا تعطيل فهذه هي القاعدة في الإيش في الأسماء والصفات نتجنب أربعة أمور نتجنب التعطيل ونتجنب التحريف ونتجنب التكييف ونتجنب الإيش التمثيل فمثلا الذين يقولون يد الله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان فيأتي البعض ويقول اليد معناها القدرة نقول هذا تحريف هذا تحريف لهذه الصفة طيب هناك من يعطل هذه الصفة أصلا فلا يثبت هذه الصفة لله عز وجل نقول هذا معطل فعندنا معطل وعندنا محرف طيب هناك من يثبت هذه الصفة لله عز وجل ويصف لها كيفية معينة هذا أيضا مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة طيب هناك من يثبت صفة لله صفة اليد لله عز وجل ويقول هي مثل يد الإنسان هذا أيضا مخالف فإذا لا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا إيش ولا تمثيل الدليل على هذا قوله عز وجل ليس كمثله شيء ها وهو السميع ليش البصير فمع أنه أثبت سبحانه لنفسه السمع والبصر لكن نفى المماثلة ليس كمثله شيء وقد قال الله تبارك وتعالى محذرا من سبل هؤلاء قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وإيش وذروا الذين يلحدون في أسمائه ما هو الإلحاد في أسماء الله عز وجل هذه الأمور الأربعة التي ذكرناها فالمعطل المحرف المكيف الممثل هؤلاء كلهم ألحدوا في أسماء الله تبارك وتعالى قال وأنه الرب الرب الربوبية أفعال الله تبارك وتعالى وربوبية الله تبارك وتعالى أمور مشهورة وهي التي سمعناها في الآية المتلوة من سورة يونس ولذلك نقول الربوبية هي ماذا؟ الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة خمسة أمور وأزيدها هنا سادسا أشار إليه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وهو ماذا؟ الاختيار وربك يخلق ما يشاء ويختار فقال هذا الاختيار دليل على ربوبيته سبحانه وتعالى فهو سبحانه اختار رسلا اختار شهداء اختار صالحين اختار صديقين فهذا كله من الربوبية لعل كنا تسمعنا دوما أنهم عندما يذكرون الربوبية يذكرون هذه الأمور الخمسة نزيد عليها هذا السادس المهم الاختيار وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة فهذا مما تفرد الله تبارك وتعالى به وأنه الرب. والرب في لغة العرب معناه السيد، معناه الذي يدبر الأمور، لكن الذي يهمنا هو هذه الأمور الستة التي ذكرناها: الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والاختيار، وأنه الرب الجليل العظيم، الجليل العظيم الذي له الأسماء الحسنى والصفات العليا، ومنزه عن النقائص، منزه عن النقائص سبحانه وتعالى. ولذلك العبد عندما يقول سبحان الله وبإيش وبحمده، سبحان الله يعني تنزيه الله عز وجل عن النقائص، وبحمده إثبات الإيش، إثبات الكمال، إثبات الكمال. فما أعظم هذه الكلمة، من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. سبحان الله، سبحان الله تنزيه، تنزيه عن النقائص والعيوب، والحمد إثبات الكمالات، وأنه الرب الجليل الأكبر، الأكبر، فهو أكبر من كل شيء، ما السماوات والأرض وما فيها في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. الله أكبر. تعرفنا الخردلة؟ حبة الخردلة مثل حبة العدس. السماوات والأرض وما فيها بالنسبة لله عز وجل كخردلة في يد أحدنا، فهو سبحانه أكبر شيء. فنلاحظ أن هذا كله تعريف لتوحيد الإيش، المعرفة والإثبات، نعرف عن الله عز وجل أسماء وصفات ونثبتها لله عز وجل، هذا هو النوع الأول من التوحيد. وأنه الرب الجليل الأكبر، الخالق البارئ والمصور. هذه الأسماء الثلاثة كما جاء في سورة الحشر، الخالق البارئ ليش المصور، هذه الأسماء إذا اجتمعت صار لكل اسم معنى، وإذا انفردت دل كل واحد منها على الاسمين الباقيين. يعني مثلا لو مثلا في سياق معين ذكرنا الخالق بس، فالخالق يدل على البارئ ويدل على المصور، إذا ذكر في سياق واحد المصور فقط فيدل على الخالق وعلى البارئ، لكن لو عند الاجتماع يصبح لكل واحد منها إيش معنى يغير المعنى الآخر. فالخالق ها هنا بمعنى المقدر، المقدر الذي يقدر الأشياء قبل إيش، قبل وجودها. طيب والبارئ، البارئ الذي يبرأها، يبرأها يعني إيش، يخرجها، يخرجها وينشئها من العدم. فأول شيء الله عز وجل يقدرها ثم يبريها، يعني يخرجها، يخرجها. ولذلك نحن نقول بري القلم، عندما نبريه يعني نخرج إيش، نخرج سنه. طيب المصور، المصور الذي يميزها، يميز المخلوقات بعلامات لتمييز المخلوقات بعضها عن بعض، هو الذي إيش يصوركم في الأرحام قبل تصوير الجنين، ما نعرف هذا الجنين إيش، لكن عندما يصوره الله عز وجل فيشق فيه سمعه وبصره ويميز الذكر عن الأنثى فيعرف. فالله عز وجل هو الذي يصور، يصور المخلوقات في أي صورة ما شاء ركبك. فإذا الخالق الذي يقدر الأشياء قبل وجودها، البارئ الذي ينشئها ويخرجها من العدم، المصور هو الذي يعطيها صورتها حتى تتميز عن غيرها من المخلوقات. باري البرايا، هذا البيت بيان للبارئ، لأنه لما قال البارئ ف فقال هنا باري البرايا. البرايا يعني المخلوقات، باريها يعني إيش؟ منشئها ومخرجها من العدم. باري البرايا منشئ الخلائق، منشئ الخلائق تفسير لباري البرايا. نعم. مبدعهم، مبدعهم هذا يرجع للمصور، مبدعهم بلا مثال سابق، مبدعهم بلا مثال سابق. حتى التوأم، التوائم أحيانا يقولون في توائم يعني متماثلة تماما وتوائم يعني فيها تشابه، فحتى المتماثلة تماما لكل منهما صورتهم. مبدعهم بلا مثال سابق، يعني هذه الصورة للمخلوق لم تسبق من قبل، لم تسبق من قبل. مبدعهم بلا مثال سابق، فهذا يدل على قدرته سبحانه وتعالى. الأول المبدي بلا ابتداء، هذا أيضا من توحيد المعرفة والإثبات. الأول هذا من أسماء الله عز وجل. ما هو الأول؟ ليس هناك أحسن من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. وإيش كان يقول صلى الله عليه وسلم في أذكار النوم وعلمنا؟ ها؟ أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. الأول المبدي، فكل مخلوق فهو مبتدأ، ابتدأه الله تبارك وتعالى، هو الذي يبدي الخلائق. إنه هو يبدئ ويعيد. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. فانظروا كيف بدأ الخلق. الأول المبدي بلا ابتداء، يعني هو سبحانه مبدي ولكنه غير إيش؟ غير مبتدأ، بل هو المبتدئ سبحانه وتعالى. فبلا ابتداء تعود على من؟ تعود على الأول. الأول المبدي بلا ابتداء يعني هو سبحانه لم يبتدئ أحد، بل هو الذي ابتدأ الخلائق. والآخر الباقي بلا انتهاء، فيفني المخلوقات ويبقى سبحانه وتعالى، ويبقى وجه كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والآخر الباقي بلا انتهاء، فليس لأوليته إيش؟ ابتداء، ولا لآخريته انتهاء. نعم. الأول المبدي بلا ابتداء، والآخر الباقي بلا انتهاء. الأحد الفرد القدير الأزلي الصمد البر المهيمن العلي. الأحد، اسم الأحد معروف، قل هو الله أحد. إيش معنى أحد باختصار؟ من تقول؟ نعم، ممكن أن نختصر هذا ونقول الذي لا مثيل له. قل هو الله أحد، أحد يعني لا مثيل له سبحانه وتعالى. فالأحد هو لا مثيل له. الأحد الفرد، الأحد من الأسماء، والفرد ليس اسما وإنما هو خبر عن الله عز وجل. نحن ذكرنا أن في فرق بين الأسماء والصفات والإيش والأخبار. فالأحد من الأسماء الحسنى، وأما الفرد هذا من الإخبار عن الله تبارك وتعالى. الأحد الفرد القدير، صفة القدرة، وصفة القدرة جاء فيها ثلاثة أسماء لله عز وجل، القدير وليش والقادر والمقتدر. نعم الأزلي هذا أيضا من الإخبار عن الله تعالى. الأزلي بمعنى أول بلا ابتداء، أزلي في الأزل أول بلا ابتداء. الصمد، إيش معنى الصمد؟ في لغة العرب له معنيان، وكل من تكلم عن معنى هذا الاسم لم يتعدى هذين المعنيين في لغة العرب. القرآن بلسان عربي مبين، والكفار لما كانوا يسمعون هذا القرآن ما كانوا يسألون إيش معناه، لأنهم عرب في غاية الفهم. فالصمد له معنيان، المعنى الأول أنه المصمت، المصمت يعني لا جوف له، أي قالت الآن لا يحتاج لأحد. لماذا؟ لأن الذي لا جوف له لا يحتاج لإيش؟ لا يحتاج لأحد، الذي يحتاج هو الذي له جوف. لما خلق الله تبارك وتعالى آدم طاف به إبليس فوجده أجوف، فعلم أنه لا يتمالك، لابد طالما الإنسان أجوف فهو يريد أن يملأ هذا الجوف فيكون محتاجا. أما الله تبارك وتعالى لا جوف له، فلذا نجد من المفسرين من يقولون لا يحتاج، ومنهم من يقول لا جوف له. كل هذا بمعنى ليش؟ المصمت. والمعنى الثاني أيوة المقصود الذي يقصده الخلائق، وهذا مترتب على المعنى الأول. فإنه سبحانه إذا كان مصمتا لا يحتاج إلى أحد فهو الذي تحتاج إليه ليش؟ المخلوقات. فهذا هو معنى هذا الاسم. وكذلك الملائكة، الملائكة صمد، الملائكة صمد يعني لا جوف لهم. الصمد البر، البر هذا من أسماء الله تعالى كما جاء في سورة الطور، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر. طيب ما معنى البر؟ الحقيقة لحظة يا أختي، الحقيقة أن هذا اللفظ نعم. طيب إن شاء الله إن شاء الله. البر، البر من البر، والبر أجمع كلمة للخير، أجمع كلمة للخير هي كلمة ليش؟ كلمة البر. فإذا كانت أجمع كلمة للخير فما نحتاج أن نفسر الواضح. ولذلك منهم من قال البر المحسن، ومنهم من قال البر الصادق، ومنهم من قال البر اللطيف. نقول هذا كله تقريب، وإلا كلمة البر كلمة واضحة، أجمع كلمة للخير في لغة العرب هي كلمة ليش؟ البر. فهو سبحانه البر الذي بيده الخير كله سبحانه وتعالى. نعم الصمد البر. المهيمن، طبعا المهيمن معروف لدى الناس، عندما يقولون هيمن فلان على الشيء يعني سارة متمكنا منه، حافظا عليه، رقيبا عليه. فالله تبارك وتعالى المهيمن بمعنى الشهيد الرقيب الحفيظ لأعمال العباد. نعم. ومن أحسن تفسير لهذا الاسم جزء آية من سورة الرعد، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. ما أحسن هذا التفسير؟ فالمهيمن القائم على كل نفس بما كسبت، قائم عليها، قائم عليها يعني يراقبها، يحفظها، يحصي أعمالها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. العلي هذه صفة العلو، وطبعا صفة العلو يعني من أشرف صفات الله تبارك وتعالى، فبنقف عندها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.